بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن ذكر الشيخ خالد اللي هو العقيدة الإسلامية خصائصها ومفهومها وكذا، تكلم عن أصول التلقي والاستدلال في العقيدة. يعني كيف منين نأخذ العقيدة؟ من أين نأخذ العقيدة؟ قال: مصدر العقيدة هو كتاب الله وسنة رسوله وإجماع السلف. يعني لو قال الكتاب والسنة يكفي، الكتاب والسنة يكفي، وإجماع السلف هو لا يأتي الإجماع أصلا إلا من الكتاب أو السنة، لكن الإجماع يريحك لفهم الكتاب والسنة. فمصدر العقيدة توقيفي، وعندما نقول توقيفي يعني الكتاب والسنة، والكتاب والسنة يختلفان من حيث الثبوت. القرآن ثبوته قطعي وكله متواتر وكله صحيح. السنة تختلف أنها فيها في الثبوت درجات، وأيضا في هناك أحاديث ضعيفة أو موضوعة كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم، فتحتاج شوي تعب السنة من الناحية هذه. القرآن هذا الكتاب كله حجة. أما السنة فهناك من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك احتاج أهل العلم أن يكون هناك علماء في الجرح والتعديل ودراسة العلل وغير ذلك ليبينوا صحيح الحديث من ضعيفه. فالقرآن لا يحتاج هذا النظر لأن جميعه متواتر من ألفه إلى يائه، بينما السنة النبوية لا، فهي تختلف في ثبوتها وتختلف أيضا في صحتها وضعفها. فأول شيء تتأكد من الصحة، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا أو لم يثبت. لابد أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان قولا كلام قاله أو فعلا شيئا فعله أو تقريرا شيء سووه قدامه أو قاله قدامه أو سكت. هذا تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا سنة، كل هذا سنة. أول شيء نتأكد من ثبوتي. كيف نتأكد من ثبوتي؟ كيف نعرف هذا ثابت ولا غير ثابت؟ الطريقة الأولى أن يكون هذا الحديث في أحد الصحيحين، في البخاري أو مسلم. أي حديث في البخاري أو مسلم خذه وأنت مطمئن. هل لأن البخاري ذاتي أو لمسلم؟ لا، لأن البخاري ومسلما رحمه الله تبارك وتعالى حرص أن يجمع الأحاديث الصحيحة فقط. البخاري هو أول من بدأ بجمع الأحاديث الصحيحة فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم، سماه الصحيح الجامع المسند المختصر. طيب، فجمع الأحاديث الصحيحة، ثم لما جمعها رحمه الله تعالى عرضه أو عرض هذه عرض كتابه أو عرض هذه الأحاديث على بعض علماء زمانه. عرضه على علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وهم كبار علماء السنة والحديث، فوافقوه عليه على هذا الكتاب وعلى هذه الأحاديث. اختلفوا معه في أربعة أحاديث أصر البخاري على بقائها، ويقول العقيلي: والقول فيها قول البخاري، يعني البخاري هو الصح. زين، ثم بعد ذلك، بعد هؤلاء الأئمة جاء أئمة آخرون كابن الصلاح والذهبي وابن كثير وابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي وابن حجر السخاوي السيوطي العراقي ابن رجب، أجيال علماء كبار من علماء الحديث، وكلهم يؤكد هذه القضية وهي صحة ما في هذين الكتابين. فلذلك صحة هذين الكتابين لم تؤخذ من كلام البخاري ولا من كلام مسلم، ولكن من إجماع الأمة. فأجمعت الأمة على يعني مدار أكثر من 13 قرن تقريبا. تكلم البخاري توفي 254، يعني في القرن الثالث الهجري. طيب، حنا الحين في القرن 1415 الهجري، يتكلم عن 12 قرن. زين، الأمة اتفقت على كل قرن، كل جيل يأتي يؤكد هذه القضية، فهي إجماع أمة. فالذي يشكك في صحة البخاري أو صحة مسلم هو يشكك في إجماع الأمة. وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع على ضلالة. إذن الطريقة الأولى أن تجد الحديث في أحد الصحيحين تأخذه أنت مطمئن، ما يحتاج تسأل صح الحديث أو لم يصح، موجود في البخاري صحيح، موجود في مسلم صحيح، انتهينا. الطريقة الثانية هي أن يصححه، أن لا يكون في البخاري ومسلم، يكون عند أبي داود أو الترمذي أو أحمد أو أبي يعلى أو ابن راهويه أو ابن خزيمة أو الدارقطني أو البيهقي، أي كتاب من كتب الحديث، ويأتي عالم معتبر من علماء المسلمين كابن حجر أو السخاوي أو السيوطي أو الألباني أو ابن باز أو ابن كثير أو ابن تيمية أو الشوكاني، يأتي يعني أو السبكي، يأتي عالم من علماء الحديث، ثم ينص يقول هذا الحديث صحيح ولا يخالف غيره. هذه الطريقة الثانية، وهي أن يصححه العلماء. الطريقة الثالثة أن تكون أنت طالب حديث، يعني من أهل التخصص، أنت تعرف تدرس الحديث، تعرف تنظر في الرجال وتجمع الطرق وتنظر فيها، ثم تحكم عليه بالصحة أو الضعف. إذن معرفة الحديث الصحيح إما بما أجمعت عليه الأمة وهما البخاري ومسلم، أو بما صححه العلماء، أو بما اجتهدت فيه أنت وكنت من أهل الاجتهاد. وإذا قال المؤلف هنا مصدر التلقي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، هذا نتنبه لها، وهي قضية الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قال كل ما صح من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والعمل به وإن كان آحادا في العقائد وغيرها. السنة ليست كالقرآن، القرآن كله متواتر، متواتر يعني رواه مجموعة عن مجموعة عن مجموعة عن مجموعة لين وصل إلينا، هذا معنى متواتر. السنة لا، السنة تنقسم قسمين، إما متواتر وإما أحد، يعني في بعض السنة أيضا رواها مجموعة عن مجموعة عن مجموعة، يسمونها سنة متواترة. وهناك سنة أحد يقول ليست متواترة، والآحاد ثلاثة أنواع. هذا صحيح درس مصطلح لكن من باب التبيين، حتى لا يدخل في المصطلح، هذا أكثر ربما أصول الفقه، لكن الشاهد أن السنة الآحاد تنقسم ثلاثة أقسام، إما فرض مطلق اللي يسمونه الغريب، وإما عزيز، وإما مشهور أو مستفيض، هاي يسمونها الآحاد. وحنا نقول الحين نقول آحاد وعشرات ومئات وألوف كذا، فالآحاد اللي هي دون العشرة يعني رواه واحد، هاي يسمونه آحاد غريب أو فرد، رواه اثنين آحاد عزيز، رواه ثلاثة آحاد مشهور، رواه أربعة أيضا آحاد مشهور، ليه تسعة آحاد مشهور كذي. فيقولون إذا وصل سبعة بعضهم يقول صار متواتر، وبعضهم يقول لا لما يوصل تسعة، بعضهم يقول لما يوصل عشرة، بغض النظر زين، لكن الشاهد نبي نوصل بس ما معنى آحاد وما معنى متواتر. المتواتر الذي رواه عدد كبير، الآحاد لا مو عدد كبير، أقل من العدد الكبير، وهو ثلاثة أنواع، إما واحد وهو يسمى غريبا، وإما اثنين ويسمى عزيزا، وإما ثلاثة فما فوق ويسمى مشهورا أو مستفيضا. بعض المنحرفين حقيقة قالوا العقيدة ما نأخذها إلا من المتواتر، أما الآحاد نأخذ منها الفقه، نأخذ منها السيرة، نأخذ منها التفسير، لكن ما الأخلاق، الآداب، لكن ما نأخذها، ما نأخذ من الآحاد عقيدة. وهذا كلام باطل، لأن الدين واحد، يا تأخذه كله يا تخليه كله، ما تصير مزاجية. لو واحد عكسها قال العقيدة أمور ذهنية مو لازم متواتر، أحد عادي، لكن الفقه عملي، كل يوم أصلي، كل يوم أصوم، كل يوم، واضح ولا لا؟ لازم متواتر، عكسها ما يقدر يردون عليه. كذلك قضية التفريق بين آحاد ومتواتر هذه قضية حديثة ما كانت معروفة عند أهل العلم في السابق، خلاص قال الرسول انتهينا، ما يقولون هل آحاد هل متواتر هل كذا، ما يفرقون هذا التفريق. ثم كذلك لما نأتي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل 1000 حديث يمكن 10 متواتر والباقي 990 أحد. فلما تقول أنا ما أخذ بالعقيدة إلا المتواتر، إيش معناته؟ ما أخذ من السنة، ما أخذ من السنة معناته عقيدة. إذا تقول ما أخذ العقيدة إلا متواترا، المتواتر قليل جدا. يعني الذين جمعوا المتواتر بعضهم قال الأحاديث المتواترة كلها في العقيدة والفقه والسيرة والتفسير كلها ما توصل 70 حديث، بينما أحاديث النبي بس اللي في البخاري 2602، في مسلم 2030، في عند أحمد 40,000 أو 27,000 حديث على خلاف في حديث مسند أحمد، زين؟ بقي من مخلد مسند أكبر، زين؟ معناته لما تقول أنا ما أخذ في العقيدة إلا المتواتر، كأنك تقول أنا ما أخذ في العقيدة من السنة أبداً، هذا ما يجوز، باطل. والصحابة رضي الله عنهم لم يفرقوا بين هذا وهذا. نعم أنت زين، ما الفائدة إذا معرفة هذا أحد غريب، أحد عزيز، أحد مشهور، متواتر، شو الفائدة؟ الفائدة التي أرادها أهل العلم لما فصلوا هذا التفصيل أو قسموا هذا التقسيم، هذا عند التعارض. إذا تعارض عندك نصان وما تقدر تجمع بينهما تأخذ الأكثر. حنا الحين لما نقول شيء مثلا درسنا متى يبدأ؟ الفقه 10، صح ولا لا؟ إيه، لما يجيني واحد منكم يقول إيش رأيك نبدي 9 ونخلص 11، يمدينا نرجع بيوتنا ومسايدنا وكذا وكذا، هذا اقتراح. شو أسوي هنا أنا؟ أقول إيش رأيكم نصوت ناخذ رأي الأغلبية، صح ولا لا؟ اللي يبي الساعة 9 لحد يرفع إيده، ترى مو قاعد استشيركم. طيب اللي يبي الساعة 9 يرفع إيده مثلا، زين؟ 30 واحد يرفعوا إيدينهم. كم من اللي يبي الساعة 10؟ 2 مثلا. هنا شو نسوي؟ ناخذ برأي الأكثر، صح ولا لا؟ ليش؟ لأنه يخدم مصلحة أكثر. كذلك هنا إذا جاءنا حديثان ظاهرهما التعارض ولا يمكننا الجمع بينهما، خلاص قفلت، زين؟ لأن صور الجمع كثيرة جدا، لكن مو متعارضة، ماكو مجال، هني نقول ناخذ الأكثر. فهذه هي يعني فائدة معرفة هذا حديث غريب، عزيز، مشهور، متواتر. فإذا تعارض معنا حديث أحد اللي خلنا نقول مشهور أو غريب أو عزيز مع حديث متواتر، أيهما ناخذ؟ متواتر. إذا تعارض معنا غريب مع مشهور، ناخذ المشهور، غريب مع، وهكذا. فمعرفة هذه فقط عند التعارض، أما إذا ما في تعارض، الأصل حديث الرسول على العين والرأس صلى الله عليه وسلم. وأضرب لكم مثالا يوضح هذه الصورة كلها. أتصور أشهر حديث وكل الناس يحفظونه، وإن كان بعض قد يخطئ فيه لفظ أو معنى صغير، هو يعني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أول حديث صحيح البخاري أحد، وأحد غريب، يعني أقل أنواع الأحد، غريب، زين؟ وعليه الدين كله قائم على هذا الحديث، صح ولا لا؟ كل الدين قائم على هذا. وذاك الإمام أحمد يقول قيام الدين على 3 أحاديث، حديث عمر إنما عمل بالنيات، حديث عائشة من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث النعمان بن بشير إن الحلال بين الحرام بين وبينه أمور مشتبهات. هذا الدين كله قائم على هذه الأحاديث 3، وهو حديث أحد النعمان بالنيات. فالقصد أن قضية أن الأحاد لا نأخذ به بالعقيدة، هذا كلام باطل ولا يجوز القول به. المهم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول سمعنا وأطعنا. نعم. قال: المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص المبينة لها وفهم السلف الصالح ومن سار على منهجهم من الأئمة. هذا الأصل، أن القرآن والسنة قد يتعارض الناس في فهمهما. القرآن ثابت، السنة ثابتة، لكن أنا أفهم القرآن كذي، أنت تفهم القرآن كذي، هذا يفهم القرآن كذي، هذا يفهم السنة هكذا، فيصير الخلاف في الفهم. فأي فهم نقدم؟ فهمي ولا فهمك ولا فهم من؟ فهم من يقدم؟ اتفق أهل العلم أهل السنة على أن فهم الصحابة مقدم. ليش؟ لأنهم عاشوا التنزيل، عاشوا التنزيل، يعرفون الآية هذه نزلت بسبب شنو، لذلك يفسرها تفسير صح. طيب ليش؟ لأنه يدري شلون نزلت، أو أنه حضر الواقعة. لأن أحيانا وأنت تتكلم ملامحك تدل على مرادك، لو تقول كلمة تحتمل أمرين، زين؟ ملامحك تدل على مرادك. يعني واحد يقول هاي يبقى أسوي تي ولا ما أسوي مثلا، واحد يسأله أسوي ولا ما أسوي، قال لي سوي، يبقى توكل على الله سوي، ويضحك. إيش معناته؟ راضي. يقول سو سو سو، هذه شنو هذه؟ تهديد صح ولا لا؟ يعني ما راضي تسوي سو يعني سو أوريك. طيب فهذا ليس إذنا. لكن من اللي يفهم اللي يقراها بس سو ما يقدر يفهم هذه أو هذه. لو فهم هذه معذور، لو فهم هذه، لكن اللي حضر الحادثة يبها صح. ولذلك الإمام أحمد كمثال سأله رجل قال له عن المبيت في ميناء ليالي التشريق. معروف أن من واجبات الحج عند الجمهور المبيت بميناء ليلتين من ليالي التشريق. طيب واحد بات ليلة وفوت ليلة، فلا هو اللي فعل الواجب كله ولا هو اللي ترك الواجب كله. واضح الصورة؟ يعني فعل نص الواجب وترك نص الواجب. فسئل الإمام أحمد قال رجل بات ليلة في ميناء ولم يبت الثانية، عليه دم؟ يسألونه يعني هل عليه دم؟ قال دم. ايش معناها لما يقول دم؟ يعني عليه دم صح ولا لا؟ لما يقول بات ليلة ولم يبت عليه دم قال دم. لكن اللي سمعه وحضر وشاف ردة فعله وحركته يقول فقال دم كأنه يستكثرها. يعني هذاك يقول عليه دم قال دم، ايش دعوة يعني ليش دم؟ واضح ولا لا؟ هذه من اللي يفهمها؟ اللي حاضر وشاف طريقة كلامه. طيب قال دم، فقال سأل قال فماذا علينا؟ قال يتصدق. إذا لما قال دم ليس تأكيدا للدم وإنما إنكارا للدم، إنكارا للدم. مثلها قول عبد الله بن مسعود لما جاء اليهودي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نجد أن الله تبارك وتعالى يحمل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والماء على أصبع. زين قال عبد الله بن مسعود فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا له ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. لما يأتيني واحد يقول لي النبي تبسم يعني غضبا لكلام هذا اليهودي ولذا قال وما قدر الله حق قدره، طيب الصحابي اللي موجود اللي هو ابن مسعود اللي كان حاضر قال تبسم تصديقا، فيبين التبسم لما تبسم وانت مغضب ولما تبسم وانت يعني راضي صح ولا لا؟ خل الأسد إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظن أن الليث يبتسم. أنا ما أتكلم عن هذا، أتكلم عن آدمي وجدانك عند مشاعر عند أحاسيس يستطيع أن يعبر بحركات وجهه عن مراده. فلما يأتينا واحد مثل ابن مسعود رضي الله عنه ويقول فتبسم النبي تصديقا للحبر، هذه من اللي يفهمها؟ اللي حضر. ولذا يقدم قول الصحابة في فهم الكتاب والسنة على قول غيرهم. ولذلك دائما تسمع كلام أهل العلم يقول الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، أقرب لأنهم عاشوا الأحداث، أتقى لله، أقرب لفهم العربية. زين لذلك يقدم قولهم على قول غيرهم رحمهم الله تبارك وتعالى ورضي عنهم. ومن هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. طيب سنة الخلفاء ما معنى سنة الخلفاء؟ هل سنة الخلفاء يعني معناته دين جديد يأتي به الخلفاء الراشدون، أو هو فهم للدين، أو أن مقصود بسنة الخلفاء هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ما يطبقه الخلفاء من سنة النبي؟ كل هذا وارد. لكن القول الثالث هو سنة الخلفاء التي قالها النبي، حتى سنتي أنا التي قالها النبي، ايش ميز الخلفاء؟ إذا كان نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما امتازوا بشيء. إذن النبي ميزهم صلى الله عليه وسلم، إذا ميزهم بماذا؟ ميزهم بالفهم، بالفهم، بالقياس، قياس الأشياء على بعضها وفهم الأمور. وإذا قدم الخلفاء على غيرهم. ومن هذا قول علي رضي الله عنه لما جاء بالوليد بن عقبة وقد شهد عليه اثنان بأنه شرب الخمر عند عثمان رضي الله عنه، فقال عثمان لعلي أقم عليه الحد، خلص ثبت عليه شرب الخمر أقم عليه الحد. فقال علي لعبد الله بن جعفر قم يا عبد الله فاجلده، فقام عبد الله بن جعفر يجلده عند علي وعند عثمان رضي الله عنهم أجمعين، وعبد الله يجلد وعلي يعد. فلما بلغ 40 جلدة قال علي حسبك، ثم ماذا قال؟ قال جلد رسول الله 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، ثم قال وكل سنة. وهذا أحب إلي قول علي كل سنة. طبعا سيأتي إن شاء الله في الحدود وكذا، المهم لكن الحدود بعيدة تو الناس، لكن فيه أن بعض أهل ذهب إلى أن الجلد في الخمر ليس حدا وإنما هو تعزير يرجع إلى الحاكم، ولذلك لو كان حدا ما يجوز زيادة عليه، ما يجوز زيادة على الحد. فقال ذلك قالوا تعزير، ولذلك عمر زاد سواها 80 لأنه شاف الناس تساهلت في الخمر. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا خلها 40، بس ترى عمر مو غلطان، واضح ترى عمر ما هو غلطان، كل سنة كل سنة. ومنها تأخذ أيضا لما زاد عثمان الأذان الأول يوم الجمعة مثلا، لأنه رأى الناس يعني ينشغلون في تجاراتهم ولا ينتبهون لصلاة الجمعة، صلاة الجمعة غير الصلاة الثانية، لأن صلاة الظهر يأذن عندك ثلث ساعة ربع ساعة حسب متيقهم تروح لما يأذن معناته شنو؟ خطب خلاص، يعني ما يأذن للإمام صاعد المنبر، فالناس قد تلهو بتجاراتهم وهذا تفاجأ بالأذان. فلذلك عثمان جعل الأذان الأول لتنبيه الناس قياسا على أذان الفجر الأول، لتنبيه الناس النايم يقوم يتسحر ويوتر، واللي قاعد يصلي يوقف صلاته على أساس يتسحر ويستعد لصلاة الفجر. فالشاهد من هذا أن أهل العلم أخذوا بقول عثمان رضي الله عنه، وقس على هذا غيره. فالقصد أن سنة الخلفاء الراشدين كذلك معتمدة، إذا لأن المقصود هو فهمهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 4 قال أصول الدين كلها بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يحدث بالدين. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الدين كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وهو بلغ صلى الله عليه وسلم. ولذا جاءت بعدها قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، دي خاص الدين كمل، ما يصير أحد الآن يستدرك. ولذا الله تبارك وتعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما في شيء خلاص الدين كمل. فلا يجوز لأحد أن يستدرك على الله تبارك وتعالى أو يأتي بأصول لم تذكر في السابق. نعم، يعني مثل قضية مثلا من يقول أول واجب على المكلف النظر، منين جبت هذه؟ ما هي موجودة في أصول الدين. مثل قول الشيعة مثلا الإمامة مثلا، منين جبت الإمامة؟ أصول الدين واضحة ما ذكرت فيها الإمام مثلا، وهكذا. فإذا أصول الدين لو كان أي شيء من أصول الدين بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يستدرك على النبي صلوات ربي وسلامه عليه. 5 التسليم لله ورسوله ظاهرا وباطنا، قول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمر يكون لهم الخيرة من أمرهم، لكن يسلمون على طول. فالإنسان يسلم لما أمر الله تبارك وتعالى به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولا يعارض شيئا من الكتاب أو السنة بقياس ولا ذوق ولا كشف ولا قول شيخ ولا أبدا. الكتاب والسنة مقدم على قول كل أحد، كل أحد مهما كان هذا الأحد، الكتاب والسنة مقدم. لا يعني يقول يرد الكتاب يقول لا قال فلان، لا ما تعارض كتاب الله بقال فلان ولا سنة. نعم قد تقول أنت أنا لا أعارضه لكن أعارض بفهمه، هذا موضوع ثاني إذا تعارض بفهمه، أما إذا تعارض القول كله هذا لا يجوز. نعم. 6 قال العقل الصريح موافق للنقل الصحيح. هذه قاعدة أن العقل لا يخالف النقل أبدا، لا يمكن لا يمكن. ليش؟ المصدر واحد، العقل من الله والنقل من الله، النقل الكتاب والسنة من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كذلك العقل ممن؟ من الله. إذا المصدر واحد، ومن هذا المصدر؟ هو الله جل. إذا لا يمكن أن يتعارضا. فإذا وجد الإنسان تعارضا بين العقل والنقل فليتهم عقله، فليتهم عقله. إذن هو عنده خلل في الفهم، يحتاج أحد يفهمه، أو أن إذا كان من السنة يكون الحديث ضعيف، أو موضوعا هو يظن في بعض الناس أول مرة بحياته يسمع حديث صحيح حديث ضعيف، خلاص قال رسول الله خلاص يأخذ عليه على طول، كل حديث عنده صحيحة، ما عمر سمع شيء اسمه حديث ضعيف. حتى إنه حدثني أحدهم يقول دخلت مسجدا فالشيخ قاعد يحدث الناس بالمسجد، فقال في يوم من الأيام جاء أسد ودخل المدينة فخاف الناس، فسمع النبي بدخول الأسد فذهب إليه فأمسكه من أذنه، أمسك الأسد من أذنه زين، وقال إياك أن تخيف أهل المدينة، فطأطأ رأسه وخرج من المدينة بهدوء الأسد. فصاحبي هذا يقول أنا ما تحملت، يعني ايش قاعد تقول أنت؟ فقلت له يا شيخ هذا حديث موضوع يعني مكذوب، يعني صوصه. ايش قال للشيخ؟ الشيخ ها؟ قال له شنو؟ تقول عن حديث الرسول موضوع؟ أنت موضوع، شنو أنت موضوع؟ يعني يقول له أنت حديث ضعيف، شنو أنت حديث ضعيف؟ يقول له أنت موضوع، شلون تقول حديث الرسول؟ قاعد يألف أحاديث من كيسه زين؟ يقول له أنت موضوع. فأحيان بعض الناس ينكر السنة بحجة أنه يقول لا العقل مقدم، ليش؟ شيء معتمد على الحديث الضعيف موضوع مثلا. فهنا هو احنا نتكلم عن السنة الثابتة سواء كانت متواترة أو أحد، طالما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن يخالف العقل، لا يمكن. إما الخطأ في النقل وإما الخطأ في العقل، أما أن النقل يخالف العقل لا يوجد، لا يوجد. وابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى له كتاب عظيم جدا كبير جدا اسمه درء التعارض بين العقل والنقل، حاليا مطبوع بتسع مجلدات، درء التعارض بين العقل والنقل، لا يوجد تعارض بين العقل والنقل. وابن خزيمة رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه صحيح ابن خزيمة يقول ايتوني بأي حديث ترون أنه يعارض حديث آخر أجمع بينهما، ما في تعارض بين النقل والنقل ولا بين النقل والعقل. لكن أحيانا يكون تعارض بالفهم، أو يكون أحيانا في نسخ ناسخ ومنسوخ وكذا، يعني مثل واحد يجينا يقول شلون تعال اشرح لي هذا الله يخليك تفضل ايش عندك، قال في آية تقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، واضح؟ قلت له واضح، يعني كم؟ أربعة أشهر وعشرة. طيب اقرأ الآية لي هذا، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير أخر. خلص الحين سنة ولا أربعة أشهر وعشرة أيام؟ واضح؟ طيب هذا ليس في ناسخ ومنسوخ، هذه كانت قبل ثم نسختها هذه، وإن كان البعض لا يرى أن هناك نسخا بين هذه وهذه، يرى هذه في العدة المرأة وهذه في بقائها في بيت زوجها لمصلحتها، يعني لا تطلعونها من بيت زوجها، لما أعطوها سنة على الأقل تدبر أمورها وكذا، ليس من باب العدة هذا، وإن هذا من باب إعطائها فرصة حتى تجد سكنا آخر. بعض الناس يشوفون يعني مات أبوهم يلا بيعوا البيت نبي نستفيد من البيت نبي فلوسه نبي كذا، قال لا حقها الزوجة تقعد سنة كاملة قبل ما تبيعوا البيت، لما تستقر وما تخلص من عدتها وعطها بعد ست ثمان أشهر أخرى عقب العدة إلى أن تستقر أمورها بعد ذلك طلعها ماكو مشكلة، لكن قبل هذا لا. هذا اللي قلنا ما في نسخ، وبعض أهل العلم يرى أن هذه منسوخة قض النظر، لكن القض لا تعارض آية بآية دون النظر في يمكن هذه ناسخة وهذه منسوخة هذه عامة وهذه خاصة وهكذا. فالشاهد من هذا أنه لا تعارض بين عقل ونقل ولا بين نقل ونقل، والله أعلم. طيب ثم قال يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة وتجنب الألفاظ البدعية التي أحدثها الناس والألفاظ المجملة المحتملة الخطأ والصواب يستفسر عن معناها. الألفاظ في العقيدة ألفاظ شرعية، مثلا لا يجيب ألفاظ بدعية. الحين مثلا أعطيكم مثال، يعني قضية القرآن الكريم هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ مثلا الصحابة رضي الله عنهم هل في واحد منهم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ ما حد سأل، ماشي الأمور خلاص، سمعوا القرآن حتى يسمع كلام الله، وقالوا كلام الله، وما نقل عن عكرمة أن يمسك المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي ويقبله أو يضع على رأسه، يعني ما تطرقوا لهذا الموضوع. فالألفاظ البدعية هذه القرآن مخلوق ولا مو مخلوق وتعال، هذه كلها أشياء بدعية خرجت بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم. لما تكلم أهل البدع في مثل هذه الأمور وألزموا الناس، وهم المعتزلة ألزموا الناس بما اقتنعوا به وهو أن القرآن مخلوق لقول الله تبارك الله خالق كل شيء، أو قول الله تبارك وتعالى إنا جعلناه قرآن عربيا، قال جعلناه بمعنى خلقناه، زين قالوا إذا القرآن مخلوق لازم كلكم تقولون القرآن مخلوق، كل الناس لازم تقول القرآن مخلوق، واقتنع المأمون بهذا الكلام أن القرآن مخلوق وأن يجب إلزام الناس جميعا بأن القرآن مخلوق، جاءت فتنة خلق القرآن، فتنة عظيمة استمرت 18 سنة هذه الفتنة. المأمون خلاص اقتنع أن القرآن مخلوق، يجب على كل الناس يقولون القرآن مخلوق. طيب ما قالوا الصحابة القرآن مخلوق ولا قالوا التابعين القرآن مخلوق، اسكت صك الموضوع، ما رضى، لكنه كان خايف من إمام أهل السنة في بغداد في ذلك الوقت يزيد بن هارون، فعمل اختبار، بالون اختبار كما يقولون، فأرسل شخصا قال اذهب إلى يزيد بن هارون وقل عنده إن المأمون يريد أن يظهر القول بخلق القرآن، وشوف ردة فعله، بناء على ردة فعله نشوف نقول الكلام هذا ولا نسكت. فهذا ذهب إلى يزيد بن هارون في مجلس يزيد بن هارون، شيخ الإمام أحمد وشيخ ابن معين وحتى أظن شيخ علي بن المديني وشيخ يعني كثير من العلماء في ذلك الوقت. فجاء هذا إلى يزيد بن هارون قال إمام مواسط، فجاء إلى يزيد بن هارون قال إن أمير المؤمنين يريد أن يعلن بين الناس أن القرآن مخلوق ويلزمهم بهذا. فقال له يزيد بن هارون اسألني بهذا في الدرس أمام الناس مو بيني وبينك. قال طيب. فلما كان في الدرس هذا رفع يده قال تفضل، قال أمير المؤمنين، قال أنت تكذب على أمير المؤمنين وأمير المؤمنين لا يقول بهذا الكفر، فإن هذا الكلام كفر ولا يقول به أمير المؤمنين أبدا. سكت ذاك، راح قال حق المأمون قال خلاص سكر الموضوع، فسكر الموضوع لين مات يزيد بن هارون. لما مات يزيد بن هارون أعلن المأمون القول بخلق القرآن، وقدر الله مات في نفس هذه السنة سبحان الله، أعلن القول وإجبار الناس على القول به، وكل واحد يخالف هذا القول يا يسجن يا يقتل يا يعذب. وفعلا ألزموا الناس بهذا القول. ثم قلنا أن المأمون مات في نفس السنة التي أعلن فيها القول بخلق القرآن، وجاء بعده الواثق، الواثق المعتصم عفوا، المعتصم التزم بهذا القول، بس المعتصم زاد على المأمون، يقول المأمون كان يعني على هذا أنه كان يعني في عنده حكمة، عاقل عالم المأمون، بعكس المعتصم. فالمعتصم دفش، فكان اللي ما يقول القرآن يقتل، فقتل نعيم بن حماد شيخ البخاري، وقتل البويطي تلميذ الشافعي، وقتل أحمد بن نصر الخزاعي، وقتل محمد بن نوح، زين أربعة من العلماء قتلهم لأنهم لم يقولوا بخلق القرآن. فاضطرب الناس في عهد المعتصم حتى إن الإمام أحمد سجن لما رفض أن يقول بخلق القرآن، وعذب لمدة 28 شهر، يعني سنتين وأربعة أشهر بالسجن، وعذاب وطق كذا في السجن. وكذلك بعض العلماء انحاش كأبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي والبخاري، وهربوا حتى لا يقولوا بخلق القرآن. وبعض أهل العلم قال لي أنا مكره وهذا مجرم يذبح الناس وكذا، ما أقدر ولا أقدر أهرب ولا كذا، قال لي وتعشتبي، قال القرآن مخلوق، قال القرآن مخلوق فكنت من شرك، بس إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فقال بخلق. ف فابتدع هذه البدعة المأمون ثم ألزم الناس بها، وجاء المعتصم وألزم الناس بها. والإمام أحمد لما ناقشوه في زمن الواثق، لأن الواثق بعد أيضا بعد المعتصم جاء أيضا قال بهذه البدعة، والإمام أحمد لما ناقشه قال ائتوني بكتاب أو سنة أقول به، أعطوني قرآن آية حديث تقول القرآن مخلوق أنا أقول به. فاستمر هذا الأمر في عهد الواثق حتى جاء المتوكل بعد الواثق، متوكل أيضا مدة سنتين من خلافته أيضا يتبنى هذا القول، ثم رجع إلى قول أهل السنة ومنع هذا القول بأن القرآن مخلوق. الشاهد قتلوا الناس، سجنوا، عذبوا، شتتوا الناس، عايشوهم في رعب على بدع، شيء لا قاله الله لا قاله الرسول، بس شيء دخل برأسهم أجبروا الناس به والعياذ بالله. نعم. قال العصمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم والأمة في مجموعها معصومة. هذا لابد نتيقن بهذا الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، لا يخطئ أبدا في التشريع، لا يمكن أبدا أن يقول شيء غلط، حلال يقول عنه حرام، أو حرام يقول عنه حلال، أو واجب يقول عنه لا يجب، أو لا يجب يقول عنه واجب، مستحيل. معصوم في التبليغ عن الله تبارك وتعالى، والأمة معصومة في إجماعها، أي لا يمكن أن تختلف الأمة، لتتفق الأمة على باطل، لا يمكن. مثل اللي قلنا قبل قليل، أجمعت الأمة على صحة صحيح البخاري مثلا، لا يمكن أن تكون اجتماع هذا باطلا أو خطأ. أجمعت الأمة على أمر، إذن إجماعها معصوم، لا تجتمع أمتي على ضلالة. وإذا اختلفوا، اختلفوا الأمر واضح، الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم يعني اختلفتم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني الحكم بيننا إذا اختلفنا الكتاب والسنة. أما إذا أجمعت الأمة لا يجوز لأحد أن يقول لا أنا ما أخذ بإجماع الأمة، ما يجوز، إجماع الأمة معصوم، لقول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ويتبع غير سبيل المؤمنين هو إجماع الأمة، فلا يجوز لأحد أن يخالف الأمة في إجماعها. نعم. يقول في الأمة محدثون ملهمون كعمر والرؤية الصالحة حق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في من كان قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر. جاء في حديث آخر لو كان الله سيبعث نبي من بعد لبعث عمر، هذا لا يصح، لكن الذي صح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في من قبلكم محدثون. المحدث هو الملهم، يعني اللي يقول شيء ويطلع صح، احنا نسميه موفق، يعني رأي دائما صواب. وذلك عمر يقول وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم، قال لو حجبت نساء فنزلت آية الحجاب، فقال النبي صلى الله عليه قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم عسى ربه إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت، عسى ربه إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا منكن، فسموا موافقات عمر، موافقات عمر. فهذا إلهام، توفيق من الله تبارك وتعالى. قال والرؤية الصالحة حق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رؤية المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة، الإنسان يرى الرؤية فتقع كما رآها، وهذا حادث الآن وحادث قبل طبعا وسيحدث مستقبلا، وهو بعض الناس يرى الرؤية ثم تقع كما رآها، هذا نوع من النبوة، لأن النبوة فيها شيء من الغيب، والرؤية التي تراها شيء غيبي لم يحدث بعد، ولكن الله تبارك وتعالى يجعلك ترى هذا الأمر، مثل قصة يوسف إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. آخر شيء قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، رأى الرؤية الصالحة فوقعت كما رآها صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الرؤية الصالحة حق نؤمن بها، لكن الرؤية ليست تشريعا. والإمام أحمد لما قيل له رؤيا المؤمن قال تسره ولا تغره، يعني لا تبني على الرؤية شيئا، لا تبني عليها حلال وحرام وواجب ومستحب ومكروه، لا تبني عليها شيئا، لكن تسره لكنها لا تغره. وإذا رأى الإنسان ما يكره طبعا لا يحدث به أصلا. نعم. قال: المراء في الدين مذموم والمجادلة بالحسنى مشروعة. فرق بين المراء والجدال. الله تبارك يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وجادلهم به وجاهدهم به جهادا عظيما. الجدال بالحسنى مطلوب، إنسان يجادل، وإبراهيم جادل عليه الصلاة والسلام النمرود وغيره، جادلهم، موسى جادل فرعون، والنبي صلى الله عليه وسلم جادل قريشا. فالجدال مشروع، لكن اللي مو مشروع اللي هو العناد والخصومات والمراء، ومن يغلب ومن يلوي ذراع الثاني، غلبته وغلبني وكذا. الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ما يعني ما جادلت احدا الا سالت الله ان يظهر الحق على لسانه. يعني يقول مو مهم من يغلب، المهم ان يظهر الحق واثنين تتبعه على لساني، على لسانه، مو هذا، بالعكس ودي على لسانه، بس المهم ان يظهر الحق. هذا النقاش نقاش الناس العقلاء اللي يبي يوصل للحقيقة وليس يبي يبين حق الناس أن أغلبه. يذكرون أن إسحاق إبراهيم الحربي والشافعي تناظر في أمر، وهو في قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما معنى ثلاثة قروء؟ هل ثلاثة قروء ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار من الحيضات؟ طبعا اللي تفرق لما تقول ثلاثة أطهار أو ثلاث حيضات، يعني مجرد تحيض الحيضة الثالثة انتهت العدة. لما تقول ثلاثة أطهار، لا، لما تحيض الثالثة وتطهر من الثالثة، يعني زيادة كم؟ سبعة أيام أو ثمانية أيام، شوف مدة الحيض عندها كم. فهذا والقرء في لغة العرب يطلق على الحيض ويطلق على الطهر من الحيض. فتناظر إبراهيم الحربي مع الشافعي شنو المقصود بقروء، هل هي الحيض أو الطهر من الحيض؟ الشافعي كان يقول الحيض، القرء الحيض. إبراهيم الحربي يقول لا، القرء هو الطهر من الحيض. فصارت مناظرة بينهم، تناقش يعني نقاش بينهم، كل واحد يبدلته من كلام العرب، من القرآن، من السنة وكآخر شيء. ولا إبراهيم الحربي قال حق الشافعي: صراحة أنا اقتنعت برأيك، خلاص القرء هو الحيض. ايش قال الشافعي؟ قال لا، أنا اقتنعت برأيك بعد. لا، القرء هو الطهر من الحيض، غيرت رأيي. يعني لو واحد غير الشافعي حتى لو غير رأيي يقول يسكت، يقول شفت قلت لك، أنت ليش تعاند؟ لا، هو كان يبي الحق، ما يبي يظهر إنه من يغلب، لكن يبي الحق. كما أنت اقتنعت بقولي أنا اقتنعت بقولك، فكلاهما جاء ويريد الحق، فلما رأى الحق مع صاحبه أخذ به، وهذه نادر ما تحدث. فالقصد أن الإنسان لابد في الجدال وهذا يكون مريدا للحق، لا قضية الظهور والغلبة وغير ذلك من الأمور. الحادي عشر قال: يجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد كما يجب في الاعتقاد والتقرير، فلا ترد البدعة ببدعة. هذا الأصل، يعني ما تشوف بدعة تروح تردها ببدعة. ابن كثير رحمه الله تعالى يذكر عن الشيعة انهم كانوا يخرجون في حتى من زمان هذا السؤال، هذا ان في يوم عاشوراء يخرجون يلطمون ويبكون ويصيحون في الشوارع، يسوون يعني اللي هي المسيرات هذه غير التطبير وهذا اللي الحين، لا، في السابق كان مسيرات بكاء وعويل وكذا في يوم مقتل الحسين. ففي مجموعه يقول ابن كثير يعني ضد الشيعة، فقاموا بيوم مقتل مصعب بن الزبير، لان الشيعة ما يحبونه، طلعوا يبكون ويصيحون، وهذا مثل ما تبكون انتم بيوم الحسين، احنا نبكي بيوم مصعب، زين، من باب الإغاظة لهم. فقال ابن كثير: ولا ترد البدعة ببدعة، ولكن ترد البدعة بالسنة. ما يصير على ابنهم نروح نبتدع مثلهم عشان نرد بدعتهم ببدعة ثانية، ما يجوز، وإنما ترد البدعة بالسنة. مثل بعض الجهال كان في الجامعة، أنا ما حضرت طبعا، لك واحد يحدثني كان حاضر، يقول قام شيعي وسب عمر يعني بالجامعة، يحر السنة وكذا، فقام هذا السني ولا يسب علي النبي طالب، يقول ربع شو تسوي انت؟ قال يسب عمر، قال شكت سب عمر علي، قال هم يحبون علي، حتى احنا نحب علي. ما يجوز. فما يصير رد البدعة ببدعة، وإنما ترد البدعة بالسنة. فهذه المسألة مهمة جدا، وهي الالتزام بمنهج الوحي. الوحي وليس باتباع الأهواء. آخر نقطة قال: كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. لا يجوز إنسان يحدث في دين الله تبارك وتعالى، بل الدين ما شرع الله تبارك وتعالى ولا يحدث فيه شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم نقول أبو ذر ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد حدثنا عن كل شيء نحتاج إليه، وفي حديث: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله والجنة إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم إلا يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. عند سؤال: كم التاريخ اليوم هجري؟ 18 ولا 17 هجري؟ هجري لا لا 18 ما عليك، أظن 18 يوم. زين، حد عنده سؤال لدى المكتوب؟ تفضل. ها؟
النبي صلى الله عليه وسلم معصوم؟
اي. اي. لا، العلماء اجماع الامه، العلماء اجماع علماء الامه وليس العوام. اي نعم. سم ارفع صوتك شويه. المؤمنين غير اجماعهم، اجماعهم ايه؟ ايه سبيلهم ما اتفقوا عليه. ايه سم كل شيء اجمعهم في اي شيء؟ لا، الجمهور مو اجمع، الجمهور الاكثر. الاجماع اجمع في كتاب لابن حزم اسمه مراتب الاجماع، هذا الاجماع. المنذر ايضا الاجماع، الاجماع ما اتفقوا عليه ولم يخالف فيه احد، هذا الاجماع. اي نعم. طيب، يقول: ما حكم الذهب وتحريمه؟ معروف أن الذهب حرام في الأواني وغيرها، أما الأكل والشرب الذي يباع في الأسواق هل هو الذهب الحقيقي المعدن أو اسم فقط؟ هذا موضوع ثاني. إذا كان يسمونه ذهب وليس بذهب، مثل نحاس مثلا لون ذهبي، جائز. لكن إذا كان ذهب طب يبين من سعره، إذا كان ذهب أو مطلي بالذهب مثل التنبيه هذا الحين الفنادق وكذا، انتبهوا لا تأكلوا ملاعق الفنادق، خاصة فنادق الدرجة الأولى وكذا، هذه الخمس نجوم وليش، غالبا يقولون أن ملاعقهم من ذهب من فضة، الملاعق والسكاكين والشوك من فضة. أكل بيدك ولا لا تأكل سندويش بمية فلس؟ وايد أحسن لك. لا تأكل في ملعقة أو شوكة أو سكين من فضة، انتبه. ويقول: أكثر هذه الفنادق تستخدم هذه الأواني من فضة، فيحذر كل واحد قبل أن يأكل، إما تأخذ ملعقتك معك جد زين، أو أنك تأكل بيدك زين، لا تأكل بهذه الآنية من الذهب والفضة أبدا، انتبه. نعم. لعن الله الواشمات والمستوشمات. إلى بقية السؤال لم يذكر الواشم. لا، هنا مثل يعني الواشي ذكر الواشمات لأنه يكثر عند النساء فقط، ولا حتى الواشم الرجل، لكن لو لا يكثر عند النساء. لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة، لأنه يكثر عند النساء. وإلا في أكثر أحكام الشريعة يذكر فيها الرجال ما يذكر فيها النساء زين، لكن القصد أنه ذكر الواشمات لأنه يكثر هذا عند النساء، وإلا حتى الواشمين يعني ملعونون، ليس فقط الواشمات، والله أعلم. طيب، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.